فتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، وارفع الوباء عن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا اتصال أم أحمد.
ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت استحييك قبل أن تدعي لي.
إن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب. أسأل الله عز وجل أن يكفيني وإياك والمشاهدين والمشاهدات ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وأن ييسر الأمور سبحانه وتعالى.
أنا عايز رقم تليفونك لو سمحت يا شيخ.
ممكن من الكنترول إن شاء الله. معانا الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ تقبل الله منا ومنك صلى الله عليه، وكل عام أنت بخير وجزاك الله خير.
وإياكم يا رب، تقبل الله منا ومنك.
الله يعزك بارك الله فيك. السؤال الأول، بارك الله فيك، امرأة أفطرت يوم عرفة من أجل يعني الحيض الدورة الشهرية.
تمام.
هل الصحيح لها أنه هي يعني تقضي يعني في هذه الأيام اللي هو صيام عرفة؟
تمام.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك، هل الذبح بعد ايام التشريق عاد اضحيه ولا يعد صدقه؟
الذبح في يوم ايه؟
الذبح بعد ايام التشريق.
بعد ايام التشريق.
يعني يعد اضحيه ولا يعد صدقه؟
حاضر.
والسؤال الثالث والاخير، بارك الله فيك، يعني كيف نواصل الطاعه بعد ايام التشريق ويوم الحج؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأستاذ محمد، بيسأل على مسألة صيام إذا أفطرت المرأة في يوم عرفة بسبب الحيض، فهل عليها قضاء؟ ليس عليها قضاء، وهي مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان صيام يوم عرفة من عادتها وجاءها، يعني لما بتكون طاهرة كانت بتصوم يوم عرفة وجاءها الحيض في هذا العام، فهي مأجورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا الأجر بإذن الله. بارك الله فيكم. معانا اتصال الأخت نجلاء. تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم يا كافر، ازيك بالله خيرا
وإياكم يا رب والمشاهدين والمشاهدات.
الله عليك يا كافر أن تدعو لنا بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين.
إن شاء الله أدعو بظهر الغيب، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض.
اللهم آمين. معي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
الأول، لو جد بطريق أو جهر.
علي صوتك شوية يا أختي نجلاء.
لو جدني صديقة لي في البيت أو عندنا وجات ما تستعرف سهار يا شيخ ما لهاش أي لازمة، تضيع الوقت وبالساعات كمان يا شيخ مش بالساعة، وقلت لها كذا مرة وبعيدا عن سرة إن هي تتكلم كتير عشان إحنا لو الوقت ضايق بس مش هينفع، افترضنا يعني افترض إن إحنا نتكلم الوقت صح. أنا ماذا أفعل معها يا شيخ وهي بتجينا من بره كل ما أقول لها وبعينها برضه مسرة؟
يعني بتقع معاكي في الغيبة والنميمة تقصدي ولا إيه؟
في الغيبة والنميمة ساعات، واحيانا في كلام يعني اللي هو ماليش اي لازم.
كلام ملوش لازم. تعملي معاها ايه؟ حاضر، اقول لك ان شاء الله.
تسالني يا شيخ بارك الله فيك، ماذا يفعل الانسان؟ انا ما تضيق عليا الدنيا ويضيق عليا كل شيء ويكون يعني يكون مخنوق ومتضايق، يعني ماذا يفعل يا شيخ؟
حاضر.
واخر حاجه بارك الله فيك يا شيخ، انا عايز اعرف يا شيخ بارك الله فيك، ما هو رضا المحيل؟
ما هو ايه؟
رضا المحيل، حاجة زي كده أنا قريتها.
لا سؤالك مش واضح، قولي التعبير صح، تعبير ايه؟
رضا المحيل. رضا المحيل.
رضا الايه؟
المحيل.
كلامك مش واضح يا اختي. طيب معانا الاخ خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بقول لك السؤال الاول ما هو الزهد؟
ما هو الزهد؟ حاضر.
نعم. السؤال الثاني اعمام معايا حضرتك؟
معاك، اتفضل اتفضل.
اعمام حضرتك واخدين حقي وبطلبهم ما بيديهوليش وكده. انا طبعا مقاطعهم وما بكلمهمش وكده، فهل انا اسم؟
تمام
ماشي تمام كده.
حاولت تطالب بحقك ولا ما حاولتش؟
حاولنا كتير بس ما ادناش حقنا.
ما فيش حد دخل.
فانا ما بكلمهمش ولا اي حاجه، فهل انا اسم كده؟ تمام حضرتك.
ماشي اتفضل.
ماشي يا شيخ.
بارك الله فيك. معانا الاخت ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا معلش حكم اللي بيترك صلاة الفجر بس يعني مش عمد يعني غصب عنه ما بقدرش اصحى وكده، بس مش على طول يعني ساعات بصلي وتعزل.
على طول ولا احيانا؟
يعني احيانا بس احيانا كتير يعني الاكثر ان بصراحة ما بقدرش يعني ان اصحى وكده، يعني لو صليت مثلا ركعتين قيام ولا حاجة ونمت ما بقدرش.
بينام متأخر؟ بتنامي متأخر ولا بتصحي بقى ولا بتنامي بدري؟
يعني انا ما بيجيليش نوم لحد مثلا الساعه 2 ولا حاجه، فبقول مثلا انام على الساعه 2.
لو نمت الساعه 2 مش هتصحي الفجر ما دام سهرتي.
ما انا ما اعرفش اعمل ايه يا شيخ.
احنا لازم ناخد بالاسباب. طب هقول لك ان شاء الله.
انا ما بعرفش انام بدري.
حاضر.
يعني ما بعرفش انام بدري ولا دي مشكله عندي بس.
ليك سؤال ثاني؟
لا هو ده بس.
حاضر ابشري.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب بالنسبه للسؤال اللي كان معنا بالنسبة للسؤال الأستاذ محمد لما سأل أيضا سؤال آخر عن الذبح بعد أيام التشريق، نهاية وقت الذبح هو عصر ثالث يوم من أيام التشريق أي عصر رابع يوم من العيد، فإذا ذبح بعد ذلك فهو صدقة. فهذا بالنسبة لهذا السؤال. معنا اتصال أستاذ رضا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الجليل من فضلك أنا سمعت فتوى يوم الحد اللي فات.
تمام.
في نفس القناة وعايز أعيدها على سيادتك علشان أنا متوجس من الرد شوية.
اتفضل.
بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
زوجة توفت.
أيوة.
ولها معاش.
تمام.
فأتحول المعاش إلى الزوج.
تمام.
باسمه.
تمام.
ولما جت الفروق فالسائل كان بيسأل تبقى هي يعني زي ورث، فالرد قال له تبقى ورث.
تمام.
انا بعد باذن حضرتك عايز استوضح هذا الكلام.
تمام. انت بتسأل عن المعاش الزوج ولا عن ايه؟
اولا الزوجة لما بتتوفى ولها معاش.
فهمت. لها معاش، الزوج خد معاشها خلاص طلع باسمه.
ايوه ثلاث ارباع المعاش.
تمام.
لما جت الفروق اللي جت نتيجة اللي فات القضية اللي فاتت، فكانت اللي بيسأل بيسأل
الفروق دي تخص المعاش ولا تخص المستحقات للمتوفى؟
ما هي المعاش كله بأصبح باسم الزوج.
لا القضية بتاعت الفروق دي تخص المعاش نفسه ولا تخص مستحقات للمتوفى؟
ما مستحقات من المعاش، ما هي القضية كلها لمعاش.
لا في ناس بترفع قضايا مستحقات قديمة.
لا 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 القضية العامة اللي في جمهورية مصر العربية.
نعم.
القضية اللي هي العامة اللي كانت في جمهورية مصر العربية.
مش فاهم.
سيد الفاضل القضية اللي كسبت للموظفين جميعا. وتوردت الفروق للناس على أربع دفعات.
تمام.
فأول دفعة جت سائل من الناس سأل طلب بيقول ان ده تبقى ارث، اترد عليه قال له لا
طيب
تبقى
انا إرس. سؤالي بس عشان اعرف اجاوبك، انا الفروق بتاعه القضيه دي عشان ما عنديش علم بيها. فروق معاش ولا فروق ايه؟
ايوه فروق معاش.
فروق معاش يعني زيادات في المعاش. زيادات.
ايوه
زيادات.
ايوه.
طيب خلاص اجيبك ان شاء الله.
شكرا جزيلا حبيبي.
احسن الله اليك. معانا الاستاذ جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله مولانا كل ما اجي اصلي بتوب كتير بقالي كذا سنه يعني.
تمام.
عايز اعرف ايه السبب يعني، والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغيره وغيره.
تمام. سواء في الصلاة بس ولا معاك باستمرارية تفاؤب؟
لا اتبتوب على يعني في صفة، بس ما يجي اصلي بالاخص يعني 3-4 مرات في كل صلاة.
وفي غير الصلاة بتتوب كتير ولا لا؟
برضو بتوب بس مش كتير قوي، كل ما اخش بس على الصلاة.
طيب حاضر.
اخص يعني.
حاضر. شكرا. اجيبك ان شاء الله، ابشر. طيب كان أيضا معنا سؤال أستاذ محمد الأخير، كان بيتحدث عن مسألة غاية في الأهمية، وهي كيف نواصل الطاعة. مواصلة الطاعة بتأتي حينما يعرف الإنسان المغزى من مواسم الطاعات. يعني هو السؤال هنا متعلق بموسم الطاعة، كان في طاعة في عرفة، في طاعة في عشر ذي الحجة، في طاعة في أيام التشريق. فالإنسان إزاي يواصل بعد ذلك؟ إن موسم الطاعة بالأساس شرع من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحصل الإنسان على التقوى، أن يتقرب الإنسان منا لله عز وجل. الموسم بعدما الإنسان يأتي الكسل والفطور، يأتي موسم الطاعة يجعل العبد ينشط في عبادة الله وفي طاعة الله، فعندئذ يعرف الفرق بين حياته أثناء الغفلة أو أثناء غفلته عن الله، وبين حياته أثناء قربه من الله، فلا يستعيد عن ذلك سبيلا. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يواصل طاعة الله سبحانه وتعالى أن يعلم أنه مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وأن ذلك هو سبيل الأنس بالله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى وسبيل محبة الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المبينة لعظيم أجر الإنسان وعطاء الله سبحانه وتعالى للطائع في الدنيا وفي الآخرة. حسبنا بعد ذلك الأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فمطالعة أجر المتقين في الدنيا والآخرة والتشوف إلى الترقي في الدرجات العلى في النعيم المقيم والتنافس في طاعة الله الذي حسن الله عليه في كتابه، كل ذلك يجعل الإنسان يواظب على طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته. معانا الأخت أم عبد الرحمن.
السلام عليكم فضيلة
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت بخير.
بارك الله فيك.
وبارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي يا أختي.
العام الجمعية وأنا متأكد إن وديتها تحت الجمعية دي وما أقرأ إن وديتها ليها. فبقول لها حتى على المصحف حتى أديها لك، إذا هل حرام علي؟
معلش هي بتقولي عاملة جمعية صح؟
عاملة جمعية يعني مشتركة.
الصوت واضح.
عاملة جمعية لو سمحت. عاملة جمعية
تمام.
اي والجمعية دي انا وديت سلمتها ليها، فهي ماكرة بتقول ما جبتهاش.
انت اديت لها الجمعية، اعطتيها الجمعية.
اي وهي ماكرة بتقول ما جبتهاش،
وهي تقول ما لم تأخذها.
اي فقلت لها هات المصحف حلف عليها واخديها، هل حرام علي؟
اي انت اللي بتقولي لها هاتي مصحف تحلفي عليه.
اي
تمام فهمت عليك.
هل حرام علي كده؟
لا حاضر ماشي ما هقول لك ان شاء الله افسر لك فيها.
والسؤال الثالث لو سمحت.
تفضلي يا اختي.
طب احنا بيتنا بطين كده وبيت مشترك يعني بيت العيله، وعيالي نفسهم يبنوه وعملوا بيت بالعواميد يعني كده وحال، فعمهم ما راضيش ليهم او اخوهم، هل يعني مش عارف اسكت ولا عاملين ابن يعني بيتنا بقول لك بالطين مبني بالطين.
البيت مبني بالطين تمام.
أيه. واحنا عايزين نهد ونبني هالحرام ده لو هديناه وبنينا.
هو ملك مين؟
هو ملك شيخك واحد ياخد ملك الكل ملك العيل يعني.
طيب بيت العيلة إذا كان كلكم متفقين ما فيش إشكالية. عائل عمكم مش راضي؟
بقول رميم يعني.
طيب حاضر هجاوبك حاضر حاضر. بارك الله فيك. معانا الأخت أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك يا رب ويجزيك كل خير.
وإياكم والمشاهدين والمشاهدات.
الله يسعدك يا شيخ. أنا معايا زوجي يا شيخ توفى يوم وقفة عرفات. فطبعا أنا هو كل شيء بيسلمنا.
الصوت مش واضح يا أختي. الصوت مش عالي صوتك شوية كده.
ما أقول لك أنا معايا زوجي توفى يوم وقفة عرفات.
ربنا يرحمه.
فطبعا هو إنه كان تعبان يشيل الكلي. فكان الدكتور محرض عليه انه ما يصيمش يعني اي شهر اي اشهر رمضان ولا اي اشهر.
تمام.
اليوم دي بتاع عرفات انا حطيت له ياكل فرديشه. قال انا صايم الناس كلها النهارده صايم وانا صايم. فانا سبته ورحت احتكفت وقعدت في يعني اتكفلت تليفوني واستغنيت عن الدنيا وعن الناس وعن الكل وقعدت في حالي. فبعد المغرب ولسه لا انا ولا ولدي اللي كنا صايمين فرحت بيه ان هو توفى.
تمام.
فالعمل اللي احنا كلنا بنعمله دي يا شيخ خال سبحان الله تعالى يرحمه هو.
تمام.
والدعاء اللي احنا كنا بندعوه.
حاضر.
الدعاء اللي انا كنت بدعوه له.
ايوه ان شاء الله ماجور على ماجور على الدعاء ده وان شاء الله يذهب له الاجر ان شاء الله. معانا معانا ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
عندي سؤال والله يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز عيد بدون صلاة عيد يا شيخ؟
يجوز ايه؟
عيد من العيد الأضحى لعيد الفطر، يجوز بدون صلاة عيد؟
يجوز العيد بدون صلاة عيد؟ حاضر.
ماشي يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. معانا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ لسنا انت طيب.
بالصحة والسلامة. تفضلي سؤالك يا أختي.
سؤالي إن أنا ما صمتش التسعة لظروف مرضية شديدة ولا صمت يوم عرفة فهل أكفر بهم إيه ولا أعمل إيه؟
ما عليكيش حاجة دي سنة يا أختي ليس عليك شيء.
أنا كنت تعبانة خالص يا عم الشيخ وعاملة عملية ومش حصل نصيب إن أنا أصوم.
حاضر أجيبك إن شاء الله أبشري.
ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يشفيك ويعافيك. معانا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بعد إذنك ممكن أفسر. أنا سقطت عيل عنده 5 شهور وكده.
تمام.
وبعدين الدم عندي اتقطع بعد 10 أيام، ينفع إن أنا أصلي وكده؟
تمام. الدم انقطع بالكلية؟
بتنزل نقطة كل فين وفين.
تمام. في يوم بليلة انقطع كامل الدم يوم بليلة كامل من غير ولا نقطة؟
ايوه.
حاضر. والنقطة اللي بتنزل دي لونها لون زي الدم اللي فات ولا محمر؟
لا لا مش احمر، اللون اللي هو بيبقى باهت شوية.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. معانا الاخت ام ريم. أم ريم.
أيوه.
سؤالك يا أختي.
لو سمحت معايا شيخ.
أيوه تفضلي.
لو سمحت يا شيخ هو أنا جوزي يعني كان نادر النادر إن يعني لما أولد بالسلام كده إن شاء الله هيذبح مثلا ذبيحة، وده مثلا يعني الذبيحة دي مش هتكفي الناس الغلابة، فايز يعني يستبدل بدلها مثلا إن هو يشتري لحمة وكده.
لا هو نذر الذبح مش هو نذر الذبح؟ لا لا يعدل لان الذبح فيه زياده عن شراء اللحمه، الذبح افضل. هفصل لك في الاجابه واقول لك. حاضر.
طيب ما هو احنا يعني هنجيب برضه بنفس الثمن هنجيب له لحمه بس يعني لقينا اللحمه دي اكتر.
ما ينفعش يعدل من النذر من الاعلى للادنى، ممكن يعدل للاعلى، يعني لو نزل يذبح خروف ينفع يجيب جاموسه مثلا. لكن يعدل عن الذبح، الذبح ده نسك وهو ألزم نفسه به بالنذر، فيعدل عنه إلى مجرد شراء اللحم لا لا ينبغي، فيذبح وزي ما تطلع معايا. ان شاء الله افصل لك اكثر ان شاء الله. استمعي ان شاء الله لما ياتي دور الاجابه على سؤالك. معانا الاخت ام ندى.
وهذا
اتفضلي سؤالك ايا كنت اتفضلي.
ماشي معلش انا بس عندي بنتي اسمها هاجر عندها
ايوه اتفضلي.
ماشي عندها 4 سنين هي عندها 6 صوابع في ايديها وفي رجليها.
تمام.
المفتاح حضرتك ما فيهاش يعني المفصل خالص يعني ما فيش اي يعني زي نظام حاجه كده بتمسكها بين ايدك زي نظام حته لحمه.
تمام.
فانا بسال عايزه بس بسأل ان انا مثلا ممكن اعمل لها عملية او كده. في ناس تقول لي حرام وفي ناس تقول لي حلال فانا عايزة ان يقول لي ها يقول لي يعني ان انا اعمل ايه يعني بالضبط.
طيب ما فيش عليك اشكالية لو عملت لها عملية وهفصل لك في الاجابة يا اختي اسمع ان شاء الله.
ماشي يعني
ما فيش مشكلة. معانا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك انا رمضان اللي فات ده كان اذان المغرب لسه له 5 دقائق بالظبط فكنت انا عامله الموبايل على الاذان فاذن الموبايل فانا افتكرت الاذان فشرت. هل اليوم ده اعيده ولا ايه راي حضرتك؟
انت ظنيت ان الاذان اذن فاكلت وشربت. انتبهتي امتى؟
انت يعني الاذان اذن بالظبط في الموبايل قبل المغرب ب5 دقائق.
انا فاهم.
انا شربت.
انت انتبهتي ان المغرب اذن متاخر بعد ما اكلتي وشربتي؟
بالظبط كده ايوه.
طيب امسكتي عن الاكل اللي بعدها بقى لغايه اما المغرب اذن ولا كملتي
اكل؟ لا امسكت.
امسكتي؟
ايوه.
بارك الله فيك. حاضر اجيبك ان شاء الله.
اتفضل حضرتك.
عموما ليس عليك شيء. ماشي الحال. بالنسبة للأسئلة اللي كانت معنا فكان عندنا سؤال أيضا كان في الأخت بتسأل الأخت نجلاء عن مسألة لها قريبة بتوقعها في الغيبة والنميمة ما تفعل معه. نجيب عن هذا بعد أخذ اتصال أستاذ محمد.
أيوة فندم.
تفضل.
إزي حضرتك كل سنة وأنت طيب فندم.
صحة والسلامة.
كنت بس بسأل بالنسبة لحطيت فلوس في بنك وخدت الفوائد بتاعتها عرفتها يعني كوديعة يعني وخدت الفوائد بتاعتها.
تمام.
فكنت عايز يعني حطيتها سنة كنت عايز أكفر يعني سمعت اللي هي حرام فكنت عايز
الفوائد ربوية ولا مش ربوية؟
فوائد ربوية.
ربوية. حاضر. تعمل إيه؟ عايز تعمل إيه؟ أقول لك.
تمام ماشي.
انت صرفت منها جزء قبل كده على نفسك صح؟
هي سنة
كاملة. كنت فاكر انها حلال؟
كنت فاكر انها حلال.
حاضر ابشر.
ماشي
بارك الله فيك. الاخت كانت بتسأل عن مسألة مسألة الغيبة والنميمة وان في بعض اقاربها بيوقعها دون ان تشعر في بسبب الجلوس معاها في الغيبة والنميمة وتتكلم كثير في امور ليس لها داعي. هنا قال الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. وهنا اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه لان الاكثار من الكلام الذي لا فائدة فيه يؤدي إلى الوقوع بعد ذلك في المكروه ثم في الحرام. فعلينا يعني أن نراعي هذا وأن نعلم وأن نقف مليا ونتأمل قول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحولي أنت الكلام إلى حاجة في هذا الباب. هي عايزة تخوض في الأعراض تتكلم فاضية فإما أنك تعتذري أو بأسلوب جميل كده تقولي لها تذكريها بالله عز وجل لتتحدثي عن أمر في يخص الأمر بالمعروف يخص الإصلاح بين الناس يخص الذكر فنقلب المجلس. الإنسان ممكن هو يستطيع أن يدير المجلس الذي يجلسه إذا وجد المجلس كثر فيه اللغط يكون هو المذكر بالله الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نسعى إلى التذكير بالله عز وجل، إلى الحديث عن معنى من معاني الطاعة ومن معاني البر ومن معاني الخير، فيكون الأمر خيرا. فإذا كان في المستمع خيرا، أو في اللي يريد الكلام الكثير هذا خير، سيستمع ونوجه له الخير. إذا كان عنده إعراض فالمدينة تلفظ خبثها، فهي ابتعد ويريحك أو تريحك منها. فنحاول يعني نحن نقلب المجالس إلى الخير وإلى الطاعة، بارك الله فيكم، ولا نستجيب أبدا لمجالس اللي فيها الغيبة والنميمة. إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه، هذه قاعدة علينا أن نراعيها في المجالس. وشأن المجالس شأن هام جدا، لأن حياتنا عبارة عن مجالس، مجالس في البيت، مجالس في العمل، مجالس مع الأقارب إلى آخره. فإذا أصلحنا المجالس نكون قد أصلحنا حياتنا. إذا سمحنا لدخول اللغط والغيبة والنميمة والمعاصي في المجالس فالحياة تفسد، ويتحصل الإنسان على الإثم والعياذ بالله، فعلينا أن نحذر. طيب معانا اتصال الأخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ أنا أسألك دعاء الأولاد الأول يعني.
إن شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيهم يا رب وفي جميع أبنائنا يا رب العالمين.
طب القراءة في التلفون المحمول للقرآن أو الدعاء أو الأذكار عادي أو ولا إيه بالظبط؟
من الهاتف يعني؟
من الهاتف.
تمام.
وثاني سؤال، انا والدتي تعبانه.
تمام.
ثاني وجوزي متوفي، ثاني ببات مع والدتي يوم وشقتي يوم مع ولادي.
تمام.
احنا بنشيل انا واخواتي وكده، ندخلها الحمام، ثاني اخواتي بيتاخروا عليا الصبح.
تمام.
على ما ينزلوا فاني رحت جايه زهقانه على والدتي، قلت لها انت ما كنتش تعرفيهم بالليل ان هم ينزلوا لي بدري، أنا بعد كده أنا همشي الساعة 10، أنا بنتي بقت في الإعدادي ولازم أنا أبقى معها أذاكر معاها وأستفيد معاها يعني عشان يطلع حاجة حلوة.
ماشي، احتديتي على والدتك، خلاص فهمت.
ثاني كده يعني عملت حاجة غلط أو إيه بالظبط؟
عملت حاجة غلط، بس هقول لك تعملي إيه بقى، لأن الأصل ما تحسسهاش إن هي عبء عليكي، معايا؟
ماشي.
ده من البر، فإن شاء الله أقول لك تعملي إيه إن شاء الله، أبشري.
شكرا.
بارك الله فيك. معانا الاستاذ محمد، نراعي الوقت يا اخواني. طيب ماشي، تفضل استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ عادل كل عام وانت حضرتك بخير.
وانت بالصحه والسلامه والمشاهدين والمشاهدات.
الله يجزيك خير يا رب. بعد اذن حضرتك يا. انا الحمد لله اصوم واصلي والحمد لله، ولكن في ذنب مستمر معايا مش قادر ابطله.
تمام.
فعايز بعد اذن حضرتك تقول لي ايه اعمله عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون انت في حضرتك سبب في اطلاعي عن الذنب ده.
حاضر، ابشر.
وبعد اذن حضرتك عايز رقمك، لاني بيصعب عليا التواصل مع قناه الرحمه جامد جدا. بعد اذن حضرتك يعني
ممكن ياخدوه من الكنترول ان شاء الله. طيب بالنسبه لسؤال بقيت سؤال الثالث للأخت نجلاء، كانت بتسأل عن ما إذا يفعل الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا. إذا ضاقت الدنيا على الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه آية غاية في الأهمية، وهي سبيل لأهل التقى عموما للخروج من جميع الهموم والغموم، وكذلك ما يهمهم من أمور دنياهم. لماذا؟ لأن عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى. الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إمتى الإنسان لما نكون إحنا في مكان معين، امتى نسأل عن المخرج؟ لو احنا في مكان معين وعارفين مكان الخروج، في باب هنخرج منه، فخلاص ما مش هنسأل عن المخرج. لكن لما نلاقي المكان ما فيش مخرج، ضاقت من كل النواحي، فهنا بنبتدي نسأل اين المخرج، هنخرج منين. فكأن معنى الآية ان الامور اذا استحكمت واذا ضاقت عليك الدنيا بما فيها بما رحبت وضاقت عليك نفسك، فتقوى الله سبحانه وتعالى تحل لك ذلك أو وتيسر لك ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، تحل لك جميع المشاكل وتيسر لك جميع الأمور بفضل الله سبحان الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله يقين، إذا ضاقت الأمور بأي إنسان عقيدتك ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى، عقيدتنا ليس لها من دون الله كاشفة، حسن اللجئ إلى الله، حسن التوكل على الله، دعاء الله سبحانه وتعالى، الإقبال بالكلية على الله عز وجل، وندعو بخير الدنيا وخير الآخرة، نلهج بالتوحيد الذي هو المخرج من الهموم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. فيلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويعلق الأمور بالله، يجد مخرجا ويجد أجرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن إذا ضاقت عليه الأمور أن يتقي الله. معنى يتقي الله أن الإنسان يبتعد، يراجع نفسه، يشوف الأمور اللي هو قصر فيها في الأوامر هي إيه، فيبتدي يؤدي الأوامر كما أرادها الله، ويشوف النواهي اللي هو بيرتكبها إيه، ويبتدي يجاهد نفسه في الابتعاد عنها. فعلى قدر ما يجاهد نفسه، على قدر ما يوفق، على قدر ما يتقي الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن يبتعد عن المحرمات وعن المكروهات، ويجاهد نفسه في امتثال ما أمر الله به، على قدر ما يرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، على قدر ما تيسر له الأمور، المناجاة، الدعاء، كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، تجلي الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. هل تطيب الحياة إلا بذكره وإلا بالأنس به؟ فعلينا أن نلجأ إلى الله تطيب الأمور. بارك الله فيكم. معانا اتصال، أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنت بخير يا شيخ، والله من صلاح الأعمال.
أنت بالصحة والسلامة، بارك الله فيك.
بالنسبة للأخت اللي حضرتك أجبت على السؤال الثاني حقها الحين، هي كانت بتسأل سؤال فحضرتك ما سمعتوش، يعني ما انتبهتش له. هي بتقول: ما هو ربا النسيئة؟
ما هو ربا النسيئة؟
هي الأخت النجلاء دي نفسها اللي حضرتك
بتقول لها. أستكاد بتنطقها خطأ تقريبا.
أنا فهمت هي عايزة
إيه. فهمت إن هي ربا النسيئة، تمام.
قلت أقول لحضرتك يعني عشان تجاوبها، يمكن
نبين ربا النسيئة بالمرة. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا.
جزاك الله كل خير، دعوتك لنا عم الشيخ.
بارك الله فيك، إن شاء الله أدعو لك بظهر الغيب، موفق مسدد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الحمد لله، بارك الله فيك.
ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
أيوه تفضل.
تفضلك الله. لو في قطة مثلا لما تاكل الطيور والأرانب يعني على طول باستمرار، حلال قتلها وسنها ولا حرام؟
قتل ايه معلش تاني؟ قطة؟ أيوة. مسعورة ولا ايه؟
لا، هي ما تاكل الطيور وتاكل الحاجة دي زي الأرانب وحاجات زي كده، يعني
في سبيل لإبعادها ولا ما في سبيل؟
ما في سبيل، حاولنا
تقفل المكان على الطيور كويس بحيث ما تعرفش تدخل لها كذا.
والله حاولنا يعني لما تحاول تدخل.
حاولت وما عرفتش. حاولت وما فيش سبيل يعني.
ما فيش أي سبيل خالص.
أجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. معانا الأستاذ وائل.
نعم شيخ.
بارك الله فيك، تفضل. بسم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
كل عام وانت بخير.
وإياكم.
أتمنى بس كده والدتي بالشفاء. و أنا بس كل موضوع إنك تسمعني بس مش هطول عليك.
اتفضل.
أنا بنتي مراتي متوفية بقى 8 سنين، وأنا ما اتجوزتش حضرتي، ونسائي كان عندهم بيت وباعوه، ووعدوني إن هم إيه يدوا حق بنتي زي إيه؟ إخوات. زي اخوات مراتي، تمام؟ وبعد ما باعوا البيت فترة، فجيت إيه سكت تجوز ابنهم وكده وبتاع، وقعدت فترة ساكت ما كنتش في أي حاجة، قلت بقى دي إيه منهم إيه، ما بينهم وبين ربنا. كنت باني شقة دي 8 9 سنين عندهم، واقفة على الصب، فصبوها، فرحت بقول لهم بتصبوا الشقة ليه؟ قالوا أنت عايز فلوس تتجوز بيها؟ قلت لهم لا، بس الجيش ده حق مراتي وبنتي. قالوا لي إيه؟ حق مراتك وبنتك عندنا. جيت لفت الأيام الموضوع اللي هو ماشي، اللي هو المشاركات الأيام دي، باعوا البيت وجوزوا ابنهم.
يعني مش عاوزين يدوك ميراث البنت في امها، صح كده؟
فانا سالت، انا بصراحه لحد دلوقتي انا تايه، فانا سالت قلت لهم يا جماعه انا كنت باني شقه، اقول لا انت كنت باني،
تمام.
فانا بقول لهم يا جماعه اللي دلوقتي انا كنت صرف 5000 جنيه، دلوقتي المباني تختلف، يعني مش من 10 سنين 5000 جنيه يبقوا زي النهارده 5000 جنيه. قالوا لي لا انت خدهم واحنا هنشيله فلوس وديعه باسم خالتي.
تمام.
فقلت لهم يا جماعه ده فلوس
خالتي. انا فهمت عليك ان هم مانعين الميراث في الجمله، والميراث ده كان مبلغ من المال ولا ميراث في ارض؟
لا ميراث بيت، يعني
هم في بيت.
بس انا سالت بيت عماره.
تمام، هقول لك تعمل ايه. حاضر، ابشر. فهمت عليك، بارك الله فيك. طيب بالنسبة للاتصال اللي كان، المسألة اللي كانت معنا، كان عندنا الأستاذ خالد بيسأل ما هو الزهد؟ أفضل تعريف للزهد هو ما أو يبين لنا معنى الزهد في الدنيا، هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل أيكون الرجل زاهدا ومعه الألف دينار؟ قال نعم، شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. بمعنى أن الزهد أن الدنيا تكون في أيدينا ولا تكون في قلوبنا، مهما ممكن الإنسان يبقى معاه مال وهو زاهد في الدنيا، وممكن إنسان ليس في يديه شيء ويكون فقيرا معدما وهو يعني غير زاهد في الدنيا. فالزاهد هو عدم تعلق القلب بحب الدنيا، وإنما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وبأمور الآخرة. فإن الدنيا تكون في أيدينا وليست في قلوبنا، ولذلك عرفه الجنيد رحمه الله بقوله الزهد في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بارك الله فيك. معانا اتصال الحاج محمد. اتصال الحاج محمد.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزين نسأل سيادة الشيخ اللي على التلفزيون.
أنا سامعك أهو، تفضل.
لا سمعت يا عم الشيخ،
تفضل.
الناس بيقولوا الضحيه لازم اسال سؤالين.
الضحيه ايه؟
اسال سؤالين، عندي سؤالين اساله.
قول سؤالين، قول. ماشي اتفضل.
في ناس بيقولوا الضحيه لازم يكون من سنتين ويكون كاسره.
تمام.
طب خلينا هي بقى مش كاسره وملحمه.
تمام.
لحم كتير، بنت سنة أو سنة ونص وملحمة.
تمام.
وبنت سنتين ولا بنت 3 سنين وما فيش إلا عض.
تمام.
يجوز مع الضحية.
فهمت عليك السؤال ده، في سؤال تاني؟
في سؤال تاني.
اتفضل.
يا سيادة الشيخ احنا 9 رجالة. 9 رجالة.
تمام.
من 2 أمهات.
انقطع الاتصال، ممكن يعاود مرة أخرى. بارك الله فيك. معانا الاخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، والدي كان في رمضان اللي فات الدكتور قال له ما تصومش عشان كان تعبان قوي، وبعد العيد اتوفى.
منع من الصيام ويتوفي في العيد.
الدكتور قال له ما تصومش عشان تعبان، وبعد كده
الله.
بعد العيد من شده التعب اتوفى.
تمام.
طيب حضرتك الكفاره بتاعت اللي هو عشان ما صامش اعمل له ايه ولا ايه؟
يعني المرض استمر بيه الى ان مات.
تمام.
ماشي، هو في الجملة ليس عليه شيء بارك الله فيك، لكن إن أطعمت عن كل يوم مسكين مأجور إن شاء الله.
تمام،
أفصل ليك إن شاء الله فيه. أبشر.
عن كل يوم إيه؟
مسكين، إطعام مسكين عن كل يوم.
تمام،
بارك الله فيك.
شكرا.
نجيب على الأسئلة، وإذا تبقى وقت ممكن نأخذ اتصالات أخرى إن شاء الله. ماشي الحال. بالنسبة لسؤال الأستاذ خالد الثاني، هو كان طبعا اتكلمنا عن معنى الزهد، كان بيسألني أعمامه أخذوا حقه، فهو لأجل ذلك في قطيعة بينه وبينهم. هنا بنقول ان احنا عاوزين نسعى في اتجاهين علشان خاطر يعني نمنع هذه القطيعة. الاتجاه الاول ان انت تسعى في اخذ حقك، فهذا مطلب شرعي وليس ابدا من العقوق ان الانسان يطالب حقه بحقه من اعمامه، فطالب بحقك واسلك السبل من حيث انك تشوف احد ينجبر اليه، مجالس عرفية، قضاء، إذا ما استجابوش لك أن تلجأ إلى القضاء، فهذا يعني كله هكذا. مع ذلك إذا قابلت أحدا منهم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لي حق، وتكلم في طلب الحق الذي لك، وأنا والله يا عمي لي حق عندك ولا أريد القطيعة، وهذا الذي تفعلونه أنتم تقطعونني، بارك الله فيكم. فحاول أن تدفع بالتي هي أحسن بالكلام الطيب ومع المطالبة بحقك. فمش معنى ان انت بتطالب بحقك او ان انت لازم تكون في خصام وما الى غير ذلك، الا اذا رأيت انك اذا يعني ابتعدت عنهم وخاصمتهم لفترة فاذا بهم سيتأثرون بذلك فيرجعون اليك الحق، فلك ان تفعل بهذه النية. أما إذا كان خصامك لا يقدم ولا يؤخر، هيقولوا يعني زي ما بيقولوا بالمصري كده بركة يا جامع، مش مهم، فعندئذ لا تجمع بين القطيعة وضياع الحق، وإنما استمر على المطالبة بالحق مع دعوتهم، حتى خلي كلامك معهم بنية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتقول له السلام عليكم، بتقطع قطيعة الرحم، ما فيش قطيعة، وكل مرة تطالب ولا يضيع الحق إذا كان وراءه مطالبا، فهذا أفضل بارك الله فيك. أعلم أن مثل هذه الأمور بتبقى النفسية فيها تعبانة، لكن جاهد نفسك على قدر ما تستطيع، موفق مسدد بإذن الله، مع الدعاء بأن يصلح الله قلوبهم وأن يرد الحق إلى أهله. فاجعل حديثك معهم وعظا وتذكيرا بالله بارك الله فيك. كان معانا الأخت أم عبد الرحمن بتكلم عن مسألة أن أحيانا يضيع منها صلاة الفجر بسبب النوم، وهنا سألتها هل أنت بتنامي مبكرا أم لا. إذا أنا أقول يا إخوان، في بعض الناس لو نام متأخر بيعرف يصحى، يعني عنده ضبط لنفسه في مسألة النوم، وخصوصا الناس اللي هي متعودة على الجد والعمل وإلى غير ذلك، فممكن ينام نص ساعة ويقوم فايق، فده إذا كان من عادته إذا نام بيستيقظ فلا حرج عليه إذا تأخر في النوم. أما إذا كان الإنسان إذا كان، وده الغالب وده الأصل، إذا سهر مش هيقدر يستيقظ للفجر فيكره له ذلك. ولذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لماذا؟ لأن كلاهما يفضي إلى تضييع صلاة. الوقت بين المغرب والعشاء وقت قصير، إذا نام الإنسان فيه غالبا ضاعت عليه العشاء، فعندئذ كره النوم قبل العشاء لذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك كره الحديث بعدها، أي السهر دون فائدة بعد العشاء، والمقصود السهر الذي يؤدي إلى تضييع قيام الليل وتضييع الفريضة أي صلاة الفجر. أما إذا كان السهر في فائدة أو في صلة رحم أو مؤانسة أهل فعندئذ يعاني الإنسان عليه أو في طاعة الله سبحانه وتعالى أو إصلاح متخاصمين أو في سفر، فيجوز كل ذلك للنصوص الواردة فيه بارك الله فيكم. فعندئذ أول حاجة تعمليها تحاولي تجهدي نفسك في ضبط النوم عشان تستيقظي. طيب ما بيجيكيش نوم، تسألي أكثر من حد، إن هو تخلي كذا واحد في البيت يصحيكي، وحد من قرايبك يتصل، خذي بالأسباب وجود من يوقظك. كل ده فشل، يبقى جهدي نفسك في انك تستمري وتنامي بعد صلاة الفجر، لان تضيع الصلاة ليس بالامر الهين بارك الله فيك. فكملي يعني ما عادش الا ساعة واحدة على الفجر، يبقى سهر بسهر كملي لغاية اما تصلي صلاة الفجر بارك الله فيك. فخذي بالاسباب وعلى قدر ما تأخذي بها رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وحرصا على الأجر وخوفا من تضييع الفريضة، على قدر ما توفقي مع الدعاء تجد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. بالنسبة كان عندنا سؤال أستاذ رضا، كان بيسأل على مسألة تحول المعاش، تحول المعاش في هذا الباب. هنا ابتداء هو كان بيسأل عن ان في فتوى استمع اليها ويحتاج الى مزيد توضيح في حقها. هنا احب اولا ان انبه الى ان الشيخ المفتي بارك الله فيه اذا من اهل العلم وهو استمع الى فتوى من احد مشايخنا واحد العلماء على هذه القناة المباركة، طبعا كلهم أهل فضل وأهل علم بارك الله فيهم جميعا، لكن أحيانا السائل لا يفهم الشيخ السؤال أو يستغلق الأمر على بسبب إبهام السائل لبعض الأمور، فعندئذ بيفتي المفتي بيفتي على ما وصل إليه من معلومات. أما إذا كان فمثلا سأله عن مسألة تخص مثلا قضية تخص امرأة ماتت وزوجها بياخد معاشها، فليكون وقع في ذهن الشيخ وفي روع الشيخ ان دي قضية مستحقات، زي ما انا سألت حضرتك دلوقتي. فاذا كانت قضية مستحقات قديمة فالاصل المستحقات القديمة ده بيكون معاش، فيكون واضح. طيب انت عارف ان هي بقى لا ده قانون وده موضوع تاني، فعندئذ ليس هذا المعنى اللي وصل للعالم بارك الله فيك، فعندئذ لا حرج ولا غبار عليه في ذلك. فالانسان فالشيخ بيفتي على ما فهم وعلى ما وصل إليه بارك الله فيكم. فهذا يعني مسألة أحببت أن أوضحها في هذا الباب. وأحيانا تكون بعض الأشياء سبق لسان أيضا بسبب الشيخ كنت جاي من مسافة بعيدة ومن سفر وجالس، يعني بعض شيخنا ممكن ينزل على المطار يجي على الفتاوى ويجي هكذا، فممكن يجي سؤال سبق لسان، فهذا أيضا مما يغتفر وليس فيه حرج بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسؤال اللي حضرتك سألته، فإذا كان المسألة متعلقة القضية المسؤول عنها بمستحقات قديمة لا علاقة لها بالمعاش فهذا ميراث على ما سمعت. أما إذا كان هي عبارة عن زيادات في المعاش، يعني المعاش كان كذا وقال لك والقضية عن مسألة زيادة في المعاش، فالمال لمن خرج المعاش باسمه إذا كان متعلق بالمعاش أو بزياداته فهذا ليس ميراثا وإنما لمن خرج المعاش باسمه. أما إذا كان لمستحقات سابقة حال حياتها فعندئذ بيكون ميراث، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. كان عندنا الأخ جابر كان بيسأل إنه بيتثاءب كثيرا، معلوم أن وبيقول بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعلوم يعني عايز أنبه برضو على جزئية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التثاؤب من الشيطان وأنه إذا جاء الإنسان عليه أن يدفعه ما استطاع، لكن لم يشرع لنا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، فهو فقط يبين أن حال التثاؤب بسبب الكسل الذي يوقع الشيطان الإنسان فيه أحيانا، لكن ليس من الذكر عند التثاؤب أن الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المقصود أنه يفعل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فليدفعه ما استطاع، يعني إذا جالك تساؤب ادفعه ما استطعت، يعني حاول أنت تدفعه، ما قدرتش فضع يدك على فيك هكذا وليس عليك شيء. خلاص الإنسان يضع يده على فيه هكذا على فمه يعني هكذا إذا ما كانش قادر يدفع التساؤب. وما تلتفتش بقى أن التساؤب الكتير ده أن أنت بقى محسود أو أنت كذا، ما توهمش نفسك بمثل هذا بارك الله فيك، إنما إلا عليك لما تتساءب تقوم يتضع يدك على فمك هكذا إذا ما قدرتش تدفعه، فده المطالب بيك بارك الله فيك. في الجملة واظب على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم في مواعيدها، أذكار الصباح تسلم أذكار المساء وأذكار المساء تسلم أذكار النوم وأذكار النوم تسلم لأذكار الصباح، وقت أذكار النوم لغاية الفجر، يعني أنت قلت أذكار النوم حفظ لغاية الفجر، استيقظت في الفجر تقول بعد أذكار الصباح، بعد ذلك بعد العصر أو المغرب تقول أذكار المساء، فواظب على ذلك من باب دفع تأثير الشيطان عموما، الأمر هين ولا تلتفت إليه أيضا، هذا أيضا من العلاج، لا تلتفت إليه وافعل وادفعه ما استطعت ودع يدك على فمك ولا تلتفت إليه كثيرا. أنا أحب أقول لكل إنسان يظن أن بشيء من الشيطان عموما إن هو لا يكسر الحديث عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا في شأن تعثر الدابة، إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغر، فإن الشيطان لما تذكره وتقول ده بسببه يتعاظم وهو ليس له من الأمر شيء وكيده ضعيف، لكن إنك تدفع بالذكر وتدفع بالتي هي أحسن وتحافظ على الأذكار ثم بعد ذلك لا تذكره فيذهب الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا ما عليك بارك الله فيك والله تعالى أعلم. كان عندنا سؤال الأخت أم عبد الرحمن، كانت بتسأل على مسألة إن هي كانت عاملين يعني جمعية، وهل يجوز بعد ذلك بعد ان هي من مال هذه الجمعية، كانت عاملة جمعية يعني لوحدة وجام عاد التسليم سلمتها الجمعية، التانية بتقول لا ما اخذتش بتنكر انها اخذت، فهل يجوز انها تحلفها عن مصحف ام هذا حرام؟ كونك تحلفيها يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهنا إذا ادعى إنسان أن شيئا له عند شخص مثلا فعليه أن يأتي بالشهود أن بهذا الشيء، فإذا لم يأتي بالشهود فمن ينكر عليه الحلف. كذلك أنت تدعي أنك أعطيتها المال فهذا المقام، طيب فهذه أو أن هي بتدعي أنها لم تأخذ منك المال، فعليك أنت أن تحلفي بالله سبحانه وتعالى، لأنك تنكري وتقول أعطيتها المال فعندئذ في هذا المقام تحلفي بالله عز وجل. طيب إذا كان الأمر بالعكس، هي اللي بتنكر الأخذ كما هو الواضح من عندك، أنت أعطيتها وهي بتنكر، فلو معاك شهود مش محتاجة تحلفيها إن أنت اديتيها الجمعية. طيب معاكيش شهود في هذه الحالة، فعندئذ هي المنكرة فعليها أن تحلف، فعندئذ بننظر من المدعي ومن المدعي عليه. خلاصة المقام عشان ما تتوهيش معايا بارك الله فيك، في كلتا الحالتين اللي بينكر فيك ويحلف اليمين على من أنكر، فهي اللي بتنكر انها أخذت المال فعندئذ حلفيها وليس عليك إثم في ذلك بارك الله فيك. طيب كان عندنا أيضا سؤال أم محمود، زوجها توفي يوم الوقفة في عرفات وهو يعني صائم، نسأل الله أن يرحمه رحمة يعني كبيرة، وهذا من علامات حسن الخاتمة أن يختم للإنسان بصيام حال موته، فهذه علامة طيبة. وكذلك الدعاء الذي دعيت لو تسأل يعني يصل النعم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصل بفضل الله عز وجل وله الأجر، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ماشي الحال. كانت أيضا الأخت بتسأل على مسألة أنه كان البيت ورثة ومن الطين لأم عبد الرحمن، وعايزين يعيدوا بناء هذا البيت، وأحد الأفراد مش موافق أو العم مش موافق. إذا كان في مصلحة وبموافقة جميع الورثة جاز إعادة البناء. إذا كان العم له ميراث في هذا المقام فلكم أن تصالحوه على ذلك، أي يعني يأخذ نصيبه ويترككم تعيدوا بناء البيت، أو أن تحددوا عشان حتى لا تتداخل الأمور وتقعوا في مشاكل. فعندئذ إما أن يتفق جميع الورثة على إعادة بناء البيت وتحسب التكاليف، ويحسب لكل شخص نسبته في الأرض ونسبته في التكاليف، فده ما فيش فيه إشكالية كما هو واضح. إذا كان أحد الورثة غير موافق يتصالح معه أو يخرج من البيت، وأحد وبقية الورثة يشتروا نصيبه ويعيدوا البناء حتى لا يحدث تداخل في الحقوق. بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم محمود، معذرة الأستاذ أبو أحمد، كان بيسأل عن مسألة صلاة العيد، يعني هل العيد بدون صلاة العيد؟ طبعا صلاة العيد يا إخواني إذا فاتت صلاة العيد جماعة لسبب ما فعندئذ يجوز للإنسان هو يصليها، أو هو مطالب أنه يصليها وإن كان منفردا، وإن كان منفردا. وقد فعل ذلك أنس رضي الله عنه وغير واحد من السلف لما فاتتهم صلاة العيد لسبب من الأسباب. فعندئذ الإنسان لما يكون ما في صلاة جماعة يصلي هو صلاة العيد سواء بنفسه أو منفردا أو مع أهل بيته يصليها. فإذا فاتته وكان لا يعلم فليس عليه حرج، والعيد سليم والأضحية سليمة وكل ما بارك الله فيكم، وفاته أجر فقط. بارك الله فيكم. كان الأخت أم أحمد بتسأل أنها لم تستطع الصيام بسبب عملية ومرض في عشر ذي الحجة. صيام عشر ذي الحجة من السنن، من القربات، من ضمن الأعمال الصالحة. صيام يوم عرفة سنة على فضله على عطائه. طيب أنت امتنعت بسبب المرض وأنك عاملة عملية مأجورة بإذن الله سبحانه. إذا كان من عادتك أنك تصومي وتواظبي على صيام في هذه الأيام أو على صيام يوم عرفة ومنعك من ذلك المرض، أخذت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشروا بالخير وليس عليكم قضاء ولا شيء. بارك الله فيك، ومأجورة بإذن الله عز وجل. عندنا أم محمد كان بتسأل عن سقط وبعد خمسة أشهر، طبعا ده واضح أنه تخلق، فالدم اللي نازل بعد التخلق هذا دم نفاس، فده ويعامل معاملة دم النفاس، ولذلك بتنقطع المرأة عن الصوم وعن الصلاة إلى أن ينقطع الدم بالكلية. فإذا كان انقطع الدم بالكلية فالحمد لله. طيب انقطع الدم يوم بليلة انقطاع كامل وبعد ذلك لم ينزل مرة أخرى، أو نزل مرة أخرى بكسرة، ما زلت في النفاس، لأن أحيانا بيحصل في أثناء النفاس حاجة اسمها انقطاع وهمي للدم. لكن إذا كان الدم انقطع لفترة ثم عاد جاءك بقى نقط خفيفة ليست على صفة الدم الأول وإنما هي نقاط خفيفة بعد الانقطاع الدم، فعندئذ هذا لا يعتد به، ولك أن تصومي ولك أن تصلي بارك الله فيك، وليس عليك شيء طالما أن الدم قد انقطع والعودة ليست إنما هي نقط خفيفة ليست على صفة دم النفاس المعتاد. أما إذا كان على صفة دم النفاس المعتاد فده انقطاع وهمي، وعليك أن تمتنعي إلى أن ينقطع الدم بالكلية وما تستعجليش بارك الله فيك. فانظري يعني في أي صورتين أنت وبارك الله فيك. كان عندنا أيضا سؤال أم ريم، كان زوجها نظر لما تولد ان هو يذبح، فهي بتقول ان الذبيحة لو جبتها يعني هتكون قليلة، لحمتها قليلة، لو اشتريت لحمة افضل. هو ما نظرش انه يوزع لحمة، انما نظر ان يذبح لله. الذبيحة نسك لله سبحانه وتعالى. فعندئذ عندنا أصل في أبواب الأيمان والنذور، مستفاد من أن الصحابي لما نظر أن يعتكف في بيت المقدس أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتكف في المدينة. فعندئذ جاز للإنسان أنه ينتقل من نذره إلى نذر أعلى، يعني نظر يذبح شاه فقال لك هذبح جاموسة، ما شاء الله هذبح جاموسة بدل الشاه، هذا ينتقل من الشاه إلى الأعلى، فهذا طبعا جائز لا حرج فيه، لكن ينتقل إلى الأدنى في النذر لا يجوز، أو إلى غيره لا يجوز. الأصل إن النذر ده معناه إيه يا أحبابنا؟ النذر ده معناه إن أنا ألزمت نفسي بشيء أنا مش مطالب به، مش واجب علي، بس أنا أوجبته على نفسي قربة لله. فطالما أن أنا أوجبته على نفسي الأصل أنا أديه كما نظرت، كما نظرت، لا أنتقل إلى غيري ولا إلى غيره، لكن يجوز أنتقل إلى أعلى منه. طيب أنت بتظن نظرة للحم فقط، هنا مسألة مش لحم، هنا في ذبيحة ولحم، فالذبح ذاته نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو نذر أن يذبح، ما نظرش أن يتصدق أو أن يوزع مال، فعندئذ أوجب على نفسه الذبح. فإذا كان مستقل الحاجة اللي هو كان نذرها له أن يعدل لشيء أعلى منه، يعني شيء أكبر منه وأفضل لحما منه يجوز. أما إذا كان لا يستطيع وعايز بنفس المال أو التخيير إما الذبيحة وإما أنه يشتري لحمة، لا الذبيحة، لأن دي فيها أجر وإن شاء الله مأجور، وأنت تكون وفيت بنذرك بالذبح وتصدق بها كاملة، ولا يحل الإنسان أن يأكل شيئا من نذره، إنما يخرج كله لله بارك الله فيكم. كان عندنا أيضا سؤال، الأخت أم ندى بنتها 6 صوابع لا أصبع زائدة، لها أنها تشيله، بعض الناس قال لها حرام، لا ليس حراما، لأنك بترد الخلق إلى أصلها، وعمليات التجميل يعني منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، فإذا فما كان منها لرد الخلق إلى أصلها فهو جائز ولا حرج فيه. ورد في ذلك بعض آثار عن السلف، وإن كان لا يخلو أحدها من مقال من الناحية الحديثية، مثل من قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فاتخذ أنفا من ذهب، ولكن عموما هذا ما عليه العمل عند الفقهاء والعلماء. فعندئذ يجوز لك دون حرج أن تجري لها العملية لإزالة الأصبع الزائد بارك الله فيك. الأخت أم أحمد فأفطرت على أذان الموبايل، ضبطت أذان الموبايل فما كانش مضبوط، فكان قبل ب5 دقائق. أنا سألتها إذا إنسان أفطر خطأ، ظن غروب الشمس خطأ وأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تبين له أنه أفطر خطأ، عليه أنه يمسك في الحال، فإذا أمسك في الحال إلى أن يأتي معاد المغرب فصيامه صحيح ولا حرج عليه. أما إذا استمر في الأكل بعد ما عرف أنه هو أفطر خطأ، عندئذ بيعيد اليوم ده ويقضيه. ففي حالتك ليس عليك شيء بارك الله فيك. كان عندنا سؤال أخ محمد، كان بيأخذ يعني بعض الفوائد الربوية، سألته الفوائد كانت ربوية قال لي نعم، فهذا طبعا من الحرام، الذي أخطأت به وأنت لا تعلم، يعني ليس عليك شيء، تب إلى الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا تعد إلى أخذ هذه الفوائد الربوية، ولك بارك الله فيك أن تستخدم المال في المضاربة لكي لا تقع في الربا، لتستفيد بالعائد الذي يأتي منه ومأجور على ذلك. إذا كنت لا تستطيع المضاربة أو المتاجرة بالمال، لك ظاهرا أن تضعه في بنك إسلامي، والفائدة التي تخرج منه إذا كنت في غنى عنها فالأولى أن تتورع عنها وأن تخرجها صدقات، وإذا كنت في احتياج فلك أن تخرج قدر 30% من العائد إبراء للذمة وتأخذ ما بقي. هذا ما أراه في هذا الباب على خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم، والورع عنها أولى بارك الله فيه. فما عليك من مما مضى تب إلى الله، أكثر من الأعمال الصالحة، أنت لم تكن تعلم فليس عليك شيء، أو كنت تظن أنها حلال فليس عليك شيء، إن تصدقت بشيء جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأحسن الله إليك لحرصك على التخلص من آثار الحرام. عندنا الأخت أم محمد بتسأل، يجوز قراءة القرآن من المحمول؟ نعم يجوز على المرأة أن تقرأ القرآن أو أي أحد يقرأ القرآن من الهاتف، ولا حرج بارك الله فيك حتى وإن كانت في الحيض. طيب، كانت والدتها مريضة، وهي طبعا نتيجة أن في تناوب على الوالدة فأخواتها تأخروا، فهي احتدت على والدتها. هنا لا ينبغي للابن أبدا أو للبنت أن إذا احتاج إليه أحد أبوي أو احتاج إليه أبوه أو أمه أو كلاهما وهو يقوم بخدمتهما أو بخدمة أحدهما، أن يشعره أنه مل من ذلك أو أنه عنده ضجر من ذلك. لأن الله قال في شأن بر الوالدين ولا تقل لهم أوف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى فلا تقل لهما أف، ما تخرجش أدنى كلمة للإنسان يكون عنده ضجر من الوالدين، ولا تنهرهما، فهذا نوع من النهر، يعني معصية. نتوب إلى الله، تعود إلى الله، أحسني إليها، استرضيها، إلي أمي ما كنتش أقصد، هم لما أخروني فعلوا ذلك، فإذا رضيت فالحمد لله سبحانه وتعالى، وأحسني إليها، وبعد ذلك عايزة تعاتبي اللي تأخروا، عاتبي إخواتك، ما تعاتبهاش هي وما تحسسهاش بأنها أصبحت عبء، بل بيني لها أن الأمر سهل ولين، وأن أنت تودي أن أنت تجلسي معها أكثر من ذلك، لها حق عليك واجب، ورضى الله في رضاها، فواظبي على رضاها بارك الله فيك. طيب، كان عندنا سؤال أيضا الأخ محمد، بالنسبة يقول أن في ذنب بيصوم ويصلي جزا الله خيرا وحريص على الطاعة، لكن في ذنب مستمر بيحاول يبعد عنه، مش قادر يبتعد عنه. في ذلك أول شيء عليك الاستعانة بالله، لنا ولن نقدر نبعد عن الذنوب والمعاصي إلا إذا أعاننا الله سبحانه وتعالى، فالجأ إلى الله واستعن به سبحانه وتعالى أن يعينك على ترك هذا الذنب، ويعني صلي بين يدي الله واسجد سجدة طويلة اسكب فيها العبرات ندما على ما فرطت في جنب الله سبحانه، وندما على أن هذا الذنب قد اعتدته، وأنك كلما تتركه يبتعد عنك. فهذا أول شيء، الاطراح على عتبة العبودية وصدق اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى والندم، والعزم على عدم العودة. مع العزم على عدم العودة انظر إلى الأبواب، كل مرة اعمل لنفسك ورقة كده وخريطة، انت تبت ورجعت مرة، رجعت ازاي المرة الأولانية؟ طب تبت ورجعت تاني، رجعت ازاي؟ الابواب اللي بترجعك للذنب اقفلها على نفسك، سواء كان صديق سوء، سواء كان احد المعارف، سواء كان احد المواقع، سواء كانت شاشة التلفاز، سواء كان استطراد في فكر او مشابه، وجاهد نفسك، أري الله من نفسك أنك تجاهد في ترك هذا الذنب، وأنك تمقت نفسك لأنك تفعل هذا الذنب، وأنك تريد رضا الله مع الاستعانة تجد خيرا عظيما. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تيأس أبدا، حتى وبعد كلامي هذا لو تبت ووقعت جاهد مرة ومرات على قدر الصدق في المجاهدة، على قدر ما تعان من الله سبحانه وتعالى، فأبشر بالخير، أنت على خير ما دمت تجاهد في ترك هذا الذنب وتندم على فعله، بارك الله فيك. كان عندنا كذلك أبو عبد الرحمن نبهنا لسوء جزاه الله خيرا إلى أن الأخت كانت بتسأل، كان سؤال في الربا، معنى ربا النسيئة، ربا النسيئة، فكانت الأخت كان صوتها مش واضح، فوضح لنا أبو عبد الرحمن وقال كانت عايزة تعرف يعني إيه ربا النسيئة. فربا النسيئة باختصار شديد هو الأصناف الربوية التي لا يصح للإنسان أن يتعامل بها بالأجل، يصح الإنسان يتعامل بها بالأجل، وهي واردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والورق يعني الفضة، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، ولا تشف بعضها على بعض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الأصناف الربوية زي الذهب وزي الفضة لا يصح إن الإنسان يبيعها نسيئة، لأن ده فيها يكون فيها يجري فيها ربا النسيئة، بارك الله فيكم. فهذا باختصار شديد، لأن طبعا شرح الحديث يطول والوقت قد ضاق بنا. فالأصناف الربوية لا تباع بالأجل من جنسها، من جنسها، لكن إذا اختلف الجنس يجوز. يعني الملح بالملح ينفعش نسيئة، لكن الملح بالمال ينفع أجل لأنه ما هوش من جنسه. فالطعام مع الطعام ما يبقاش نسيئة في البيع، لكن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأصناف في نفس النوع. لكن إذا كان جنس المسمنات اللي هو جنس الأموال مع جنس المطعومات يجوز فيه الأجل. يعني ينفع أشتري ذهب، معذرة، أشتري تمر بمال أو بذهب نسيئة، لأن هنا التمر ما هوش من جنس المسمنات. هذا معنى الحديث. لكن الذهب المسمنات زي الذهب والفضة ما ينفعش يتباعوا نسيئة مع بعضهم البعض، والمطعومات كذلك ما يتباعوش نسيئة مع بعضهم البعض، والله تعالى لولا أن الوقت ضاق كنت فصلت فيها أكثر، بارك الله فيكم. كان عندنا أبو محمد: القطة اللي هي بتؤذي، بس استطعت حاول إذا كان هناك سبيل، أقولها لك صريح، سبيل إنك تحجب القطة هذه عن البيت وإنك تبعدها عن البيت فلا يحل لك أن تقتلها. أما إذا لم يوجد سبيل مطلقا لحجبها وهي يعني تأكل الطيور وما ذلك، فعندئذ يجوز لك دفعا لضررها، والله تعالى أعلم. كان عندنا الأستاذ وائل بيسأل إن هو طبعا أهل زوجته منعين ميراث البنت من أمها، زوجته توفيت ولها ميراث فمنعوه، تمام، فلا يجوز لهم أن يمنعوا هذا، لأن هذا من مطل الحقوق، وما هذا من مطل الحقوق، وهذا حرام عليهم، وعليهم أن يؤدوا طالما أن هي يعني ولدها هو وليها في ذلك، فعندئذ يجب عليهم أنهم يعطوه الميراث، يعطوها للبنت، وهو عليه أن يحفظه لبنته وإلى أن تكبر ويراعيها في ذلك المقام. ثانيا ده مش هي بس، ده هو كمان له ميراث، لأن لو زوجته لها مال وماتت فعندئذ هو له، مادام له بنت، لها بنت، يبقى عندئذ له الربع لوجود البنت، والبنت كذلك لها نصف ما تركت الوالدة، والباقي لهؤلاء. فعندئذ يعني دلوقتي عندنا ربع ثلاث ارباع التركة، المفروض ربع للزوج ونص للبنت، لا ينبغي أن يحجبوا ميراث عنهم، وهذا ظلم في هذا المقام، وليس لهم أن يتمنوا بثمن قديم ويعطوه، طالما أن البيت لسه قائم يدوها حقها في البيت الآن الآن. هذا والله تعالى أعلم. طيب الأستاذ محمد كان بيسأل مسألة الضحية، وده سؤال كان متكرر، لما بتكون أقل من سنتين وملحمة، يعني لحمها كويس، وهي ولو هي أكثر من سنتين أو كسرة ولحمها أقل، هل الصغيرة اللي لحمها كتير دي هي الأفضل أو تصح في الأضاحي؟ لا، الجواب قولا وحيدا لا، لأن السن شرط في الأضحية، بدليل أن الصحابي رضي الله عنه أبو بردة لما قال للرسول ذبح خطأ في قبل العيد، قبل صلاة العيد، فأرشده النبي لأن ما ذبحه لحم، لأن لا يجوز الذبح في الأضحية إلا بعد العيد، فقال عاوز يعوض، قال يا رسول الله عندي جذعة هي خير من مسنة، يعني عندي واحدة ما بلغتش السن هي أفضل من المسنة ملحمة زي ما أنت بتقول كده، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطره؟ قال اذبحها، استمع، ولا تجزئ عن أحد بعدك، لا تجزئ عن أحد بعدك، فالسن شرط، لا تذبحوا إلا مسنة، بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال. كان آخر سؤال أستاذ أحمد، منع يعني من الصيام، يعني حد توفي في يعني مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى أن مات، ليس عليه شيء، وإن أخرج كفارة عن كل يوم وجبة يكون أفضل وأحوط له بإذن الله عز وجل، وهو ليس عليه إثم لاستمرار المرض به إلى أن مات، بارك الله فيكم. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه.